أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل النبيين وأحب المرسلين إلى إله رب العالمين محمد وعلى آله من أمرنا بمودتهم فريضة في القرآن الكريم. كان الكلام في القابلية في استيعاب نور المعارف ونور الحقائق في القيامة، تابع لاستعداد وإعداد الإنسان نفسه في دار الدنيا. ومر بنا أن البحث في الماضي أن التسليم يلازم الفحص، والفحص العلمي والبحث العلمي، والفحص العلمي والبحث العلمي يلازم التسليم، وأننا بين ضابطتين قرآنيتين في منهج المعرفة، ضابطتين قرآنيتين في منهج المعرفة. الضابطة الأولى عدم القبول بلا دليل، لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن كان الإنسان عنه مسؤولا هذا القبول. الرفض بلا دليل أزمته أو محذوره كالقبول بلا دليل، بل كذبوا بما لم يحيطوا به علما. كذبوا يعني ماذا؟ أنكروا، جحدوا، استنكروا، استهزأوا، أيضا شككوا. الشك على خلاف ما يدعى حاليا في الفلسفة الغربية أو العلمانية، الشك ليس فحص علمي وبحث علمي. الشك صورته سؤال وفحص علمي، وحقيقته المطوية في النفس إنكار متسرع. الريبة والاستراب كذلك، ظاهره تساؤل وفحص علمي، وحقيقته لكن ماذا؟ حقيقته إنكار مبطن سريع بلا فحص وتكذيب. أما الفحص والتحري العلمي الشفاف الخالص المخلص، المخلص يعني المخلص لمن؟ المخلص لحقيقة السعي لكشف الحقيقة. بلا قبول مسبق متسرع وبلا رفض مسبق متسرع، الخلاص والإخلاص من هذين المحذورين بحقيقة الحيادية العلمية والشفافية. هذا فاحص. كيف ان هذا الفاحص مسلم؟ نلاحظ هنا لان المسلم هو ماذا يريد الشارع؟ كثير فسروا التسليم والاسلام بمعنى القبول عمياويا، هذا ليس المراد. وبعض لكي ينجو من القبول عمياويا يرفض ابتدارا، وهذا هم بعد محذور لعله أعظم بعد. فكيف المسلم هو القبول؟ قبل أن نخوض في التفاصيل لابد أن نلتفت إلى جانب، عندما يقال القبول وفق دليل وفق لا ليش أو الإنكار وفق دليل. القبول وفق دليل ليس من الضرورة أن يكون الدليل تفصيلي، قد يكون الدليل ماذا؟ إجمالي. إذن إذا كان الدليل إجمالي قبول بدرجة الإجمال عمياوية؟ لا. لذلك الحكيم الشيعي ملا صدر رحمة الله عليه يقول حتى ابن سينا، عند ابن سينا في الشفاء يقول هو في الشفاء إلهيات الشفاء، ابن سينا أيضا حكيم شيعي إسماعيلي على إتحاد على أقل التقادير، يقول بالنسبة إلى المعاد الجسماني المعاد الروحاني، يقول هو بالنسبة إلى المعاد الروحاني العقل في زماننا نستطيع أن نقدر على برهان وإثبات أن المعاد روحاني. طبعا مقصودة من المعاد الروحاني ليس روحاني من دون جسماني، أصل المعاد روحاني معنوي، لأنه معنوي بلا جسماني، معنوي سواء بجسماني أو معنوي بدون جسماني، معنوي أعم. عندما يقال معاد روحاني أو معنوي لا يتخيل أنه إنكار للمعاد ماذا؟ ها؟ الجسماني، استعمالان للمعاد الروحاني أو المعنوي. هذه فائدة معترضة حبيت أذكرها، أن المعاد الروحي أو الروحاني أو المعنوي يراد منها نظريتان، نظرية أنه روحاني فقط ومعنوي فقط ولا غير، هذا باطل. وتارة يراد من المعاد الروحاني أو المعنوي يعني معاد معنوي وروحي وجسماني، لكن ليس جسماني فقط ولا روحاني فقط. شبيه بحث المعراج للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعض يتخيل أو ذهب إلى أن المعراج النبي فقط معراج روحي فقط، هذا خطأ وباطل. وبعض قال معاد النبي معاد جسماني فقط، هذا أيضا خطأ. معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم جسماني وروحاني وروحي إلى سدرة المنتهى كما في بيانات القرآن وبيانات أهل البيت عليهم السلام وبيانات أحاديث النبي وأهل بيته، إلى سدرة المنتهى معراج جسماني وروحي أيضا، لكن ما بعد سدرة المنتهى بدأ المعراج ماذا؟ الروحي، إن سدرة المنتهى من نهاية عالم الجسم. فالمعراج على كل روحي، فلا يظن ظان من أن التعبير لتوضيح هذا الاصطلاح بفائدة معترضة. عندما يقال معراج روحي معاد روحي، أن القائل بالمعراج الروحي والمعاد الروحي نفي المعاد الجسماني، لا، هذا وذا المراد هكذا، نظرية أخرى اصطلاح آخر. أي ورضوان من الله أكبر، رضوان من حالات الروح وليست من حالات ماذا؟ الجسم. وهل مجرى بيانات عديدة في القرآن، رضي الله عنهم ورضوا عن، نورهم يسعى بينهم، سمور نور مادي وحسي، نور روحي. وهل مجرى بيانات الثواب المعنوي في القرآن ليست قليلة، الجزاء المعنوي وأعظم بل يعظم من القرآن، أكبر، عبر أنه أكبر. قال ما جرى، لكن هذا لا ينفي الأصغر، ثقل أكبر وثقل مثلا ثقل أصغر لما جرى. المعراج النبوي ما كذا، على كل هذه فائدة معترضة، نرجع إلى ما كنا فيه. ما كنا فيه هكذا، أن في بحث المعاد ابن سينا يقول في زماننا لم نتوصل إلى دليل عقلي يثبت ماذا؟ المعاد الجسماني. معدة دليل على العدم، لم نستطع أن نقيم دليل على الإثبات، لكن أدلة وبراهين على المعاد الروحي والمعنوي موجودة لدينا. بعد ذلك ماذا يستدرك ابن سينا الحكيم الشيعي الإسماعيلي؟ أبوه إسماعيلي وهو عسى إسماعيلي أو 12، هذا بحث آخر، من حكماء الشيعة فلاسفة الشيعة، يقول هو تتلمذ على الفارابي اللي هو 12 من كبار فلاسفة المسلمين وأوائل روادهم، يقول هو في الشفاء، يقول لكن كفى بالشريعة الحق المحمدية للنبي صلى الله عليه وآله أنها أثبتت لنا إجمالا وجود المعاد الجسماني. فنفس ابن سينا يقول دليل تفصيلي عقلي على المعاد الجسماني ما موجود لدينا، يعني هو ما استطاع أن يصل إليه، وإن كان الحكيم الشيعي الاثنى عشر ملا صدرة وصل إليه في القرن العاشر، برهان عقلي تفصيلي مقتبس من الوحي، ونبه على هذا الشيء ملا صدرة على المعاد الجسماني. بس في زمن ابن سينا إلى الآن البشرية كانت في حالة مرحلة نازلة، بعد ذلك التفتوا إلى هداية الوحي، ما يشير إليه من براهين عقلية. أقول هذا الاصطلاح من ابن سينا بأن لدينا دليل إجمالي على الاعتقاد بالمعاد الجسماني، هذا دليل إجمالي، دليل إجمالي ليس قبول عمياوي، يكون ماذا؟ قبول علمي ومعرفة علمية. إذ ما يقال لا تقف ما ليس لك به علم، يقصد الباري أي تعالى أي علم؟ في علم إجمالي جملي تفصيلي، درجات. أوليس القرآن يقول وفوق كل ذي علم عليم؟ إذا العلم درجات، بقدر ما لديك من علم قل هذا إجمالي إجمالي، جملي جملي، تفصيلي تفصيلي، فصلي فصلي، موسوعي موسوعي، بقدر ما لديك من علم قل به. أما أنه إذا لم يحصل العلم التفصيلي لا أقبل الدليل العلم الإجمالي، كيف لا تقبله؟ لا، لابد تقبله، أي مغالطة طبعا عند العلمانيين أو عند الحداثويين أو عند الغربيين، إن إذا ما موجود الدليل التفصيلي إذا لا تقبل الدليل الإجمالي، كيف لا أقبل الدليل الإجمالي؟ عندي برهان، هذا الذي يقول يوصي به القرآن الكريم، إن إذا لديك علم في التفصيل ليس لديك علم، لا علم بالعدم ولا علم بماذا؟ بالوجود. زين ليس لديك علم، ليس لديك علم، عدم العلم تعتمد عليه في دفع العلم الإجمالي، يصح هذا الشيء؟ لا يصح. لا تنقض اليقين بالشك، هاي معناه أصل اعتقادي قبل أن يكون استصحابه. يقين إجمالي لديك، خذ استمسك به، خذ به، لا تجعلوا يقينكم شكا ولا شككم يقينا. يعني شنو لا تجعلوا؟ هاي من وصايا المستفيضة المتواترة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. يعني إذا لديك يقين إجمالي لا تتركه لأجل شك تفصيلي، شك تفصيلي خو ليس بيقين. والشك أصلا لا يعتمد عليه، لأن الشك يعني عبارة استرابة، إنكار بلا علم بلا دليل. اتفاقا الشك عبارة عن إنكار بلا دليل. الشك ليس بحث علمي، ليس فحص علمي، ليس سير علمي. فعندما يقول القرآن لا تخف ما ليس لك به علم، أي علم؟ درجات. إذا وجد علم إجمالي في رتبة معينة استمسك به، علم من مراتب أخرى ليس لديك، نعم لا تخف. أما أنا الذي الآن كمكلف كمسلم ويلزمني اتباع الإيمان وما شابه ذلك، ولدي أدلة على الإيمان وأدلة على إجمالة وإجمالية، أدلة على حقانية منهاج وملة ودين سيد الأنبياء والأوصياء وكذا، هذا أتركها مع وجود علم دليل إجمالي، يعني كيف يصير؟ لذلك نحن في وصية من الإمام الصادق، وصية علمية، أن الإنسان يقول إني على ما عليه جعفر بن محمد الصادق ما ظهر منه وما بطن. بل حتى في الروايات في الزيارات دائما نقرأ مؤمن بسركم وجهركم. سركم يا شيء مجمل إلى الآن ما واضح لي، بس ما يصير أنكره وما يصير، وليس على اتباع عمياوي، لأن أنا يعاني إجمالي بقدر ما وضح لدي من علم دليل إجمالي لدي، لابد أن أنقاد إجمالا. تفصيلا لا أستطيع أن أنقاد، لما؟ لأنه ما وضح لي وأبقى على الإجمال، هذا هو المطلوب من عندي، بقدر ما وضح لي من درجة ومرتبة من العلم لابد الإنسان يمشي عليه. والذي لم يتضح لدي لا أسلك مسلك الشك والتشكيك والريبة فيه، لأن الشك والتشكيك إنكار عمياوي، كما أن القبول العمياوي مذموم، الإنكار العمياوي أيضا مذموم وباطل، بل كذبوا بما لم يحيطوا به علما. إذن نحن بين هالضابطتين اللتين بينتا في القرآن بتبيان أهل البيت عليهم السلام، مع حفظ الدرجات والمراتب. لنلاحظ الآن التسليم هنا شلون، لأننا نريد أن لا نقع في أهوال يوم القيامة كما ينذرنا القرآن الكريم. الآن في سورة البقرة كما مر بنا أن معظم أهوال يوم القيامة لعدم القلب السليم، يعني المسلم، وهم من فزع يومئذ. زي الفزع للقلب لو للبدن، يصيب البدن بس أصلا من وين؟ من أين؟ من القلب، هو القلب لعاض المعرفة. زين هاي قلب المعرفة، مدينة المعرفة، لازم وعد يلتفت إلى الجغرافيا مالها. هنا بحسب بيانات القرآن بتبيان أهل البيت عليهم السلام هكذا، أنك لا تقبل عمياويا بل بقدر ما وضح وعلمت، بقدر ما علمت لا تتركه، لما لا تعلم؟ لا تترك ما تعلم ها لما لا تعلم. ما يصح. ما تعلم تعلم. من عمل بعلم ما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. فبمقدار القبول عن ياوي نعم غير صحيح، لكن القبول لما قد علم ولو إجمالا لا بد منه. ولا يظن العلماني أو المثقف أو الحداثوي أو الصفصطي أو غيره من المدارس الفكرية المختلفة لا يظن بأن في العلم ليس في علم إجمالي. الآن أليس الفيزيائيين مسيرة الفيزياء والكيمياء والأحياء وكل العلوم الطبيعية أليس متواصلة؟ طبعا. ليتفقدوا ماذا؟ ليكتشفوا ماذا؟ تفاصيل لا يعلمون بها. فعلومهم السابقة إجمالية تعتبر للعلوم التفصيلية التي للمراحل التفصيلية التي يريدون أن يصلوا إليها. وهل تركوا الإجمالي لأجل الجهل التفصيلي؟ لا. هدأ بالعقل والعقلاء. جيد. إذن المسلم، لاحظوا هنا، المسلم يسلم بما علم، لا ينكر ما علم، ويسلم بأن الذي علم إجمال لما لحقيقة، ويسلم بأنه إجمال لمجهولات تفصيلية لا تتناهى. دعونا شوي نركز على ضوابط هذه اللغة الآن، ولو ثقافية أو علمية، كي نقرأها من بيان القرآن. الآن العلوم كما مر بنا لا زالت دائبة في السير العلمي، دائبة في السير العلمي، منطلقة من ماذا؟ منطلقة من حصيلة معلومة هي تمثل إجمال لتفاصيل ماذا؟ مجهولة. لولا، شوف، لولا هذه الضابطتين، معلومة إجمالية على تفاصيل مجهولة، لولا هذه القناعتين الفطريتين في ذوات العلماء الباحثين في كل علوم لا يتصور سير علمي متواصل. لماذا؟ سنبين برهان ذاكري في المنطق وفي بحوث وعلوم مختلفة. لأن الإنسان لولا أنه يحتمل في تفاصيل مجهولة لماذا يسعى؟ يسعى للا شيء أو للشيء؟ للشيء. محال الإنسان يسعى للا شيء، يسعى للشيء. جيد. وهل يسعى الإنسان للمجهول، المساحات المجهولة اللامتناهية يسعى إليها بدون نور سابق يستضيء به، بدون حصيلة يستثمرها يوظفها يجندها لكشف المجهول؟ ممكن. إذن دائما الإنسان بين هاتين الفطرتين، هما اللتان ضامنتان لاستمرار البحث العلمي في كل علم. هذا هو التسليم، تسليم بما علم وعدم انكار ما لا يعلم، قبول بمقدار ما علم. لو كان يقبل بما بأزيد مما علم ما يسعى، يسعى ما يسعى، شوف شلون. ولو أنكر ما لا يعلم أيضا ما يسعى. لاحظتوا كيف القبول العمياوي يسبب عدم استسليم بالمجهول سبحان الله، والإنكار العمياوي يسبب عدم التسليم بالمجهول وعدم السعي وعدم البحث. لذلك الغلو والتقصير كليهما محذور واحد. غلو شبيه القبول العمياوي، تقصير شبيه الإنكار العمياوي. المسلم هو الدائب، مسلم بمقدار ما علم وساعي لكشف ما لم يعلم. هذا الذي تتخفف عليه أهوال المعرفة في يوم القيامة ولا يخطف بصره. وصلى الله على محمد وعلى آله.